بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الطرق والحكمية في السياسة الشرعية لعلامة ابن القيم رحمه الله، مبحث التحريق، تحريق الكتب المضلة، احنا قرأناها اظن في درس الفجر. يعني حاصله حرق كتب اهل البدع والاهواء فضلا عن الانتفاع بها، وكان سببه في مبحث الفجر هو مسألة النقل من كتب اهل البدع والاهواء، هل يجوز النقل من كتب اهل البدع والاهواء كما حصل من بعض افراد العلماء مثلا في بعض المواضع، وقلنا بان هذه الكتب لا ينظر فيها الى اهل العلم من باب الرد على اهل الباطل ومعرفة المذاهب الباطلة، اما مجرد النقل من هذه الكتب ولهؤلاء العلماء البدع والضلال، النقد المجرد هنا إذا كان للرد عليهم فنعم، إذا كان لمن تاب منهم وكذا فنعم، إذا كان لإلزامهم بشيء مع التنبيه على أنه مبتدع فنعم، أما النقد المجرد هكذا دون إشارة لشيء من هذا فلا شك أن هذا إشهار لكتبهم وإحالة على كتبهم وتمرير لبدعتهم، فهذا لا يقبل مطلقا، لأن الأصل هو الأمر بإتلاف كتب هؤلاء حتى لا تبقى في الأمة، هذه من ناحية. الأمر الثاني أنه لا يجوز النظر فيها لأن ذلك قد يقع في قلب الإنسان فتقع الشبهة في قلبه بسبب ذلك، وإذا كان السلف قد حضروا من سماع الكلمة من المبتدع فكيف بالنظر إلى كتاب يا أخوان يؤصل ويفصل ويشقق ويقسم، فهل يا ترى السلف يتحرزون من الكلمة؟ بل قال أيوب ولا نصف كلمة حتى لا يدخل مسامع نصف كلمة من أهل بدع، ولا يتحرزون يا إخواني من كتاب بأكمله. هذا مثل من يقول بأن ضرب الوالد جائز وأما قولة الأف حرام، لأن الله قال ولا تقل له ما أف، ولم يقل ولا تضرب. نقول من باب أولى يا إخوان، إذا نهى في الشريعة عن الأف فمن باب أولى تنهى عن الضرب، فإذا نهى السلف أيضا عن سماع نصف الكلمة يبقى من باب أولى عن مطالعة الكتاب بأكمله. ولهذا لا نغتر بأن ينقل هذا عن الزمخشري، ينقل هذا عن فلان من أهل البدع والأهواء، لا نغتر، ونقول ما حصل من نقل السلف هذا على أقسام، إما أنهم نقلوا عن أناس تابوا ورجعوا، وإما أنهم نقلوا عن أناس منهم من باب إلزامهم ورد عليهم، وإما من باب إظهار عوارهم مع التنبيه على بدعتهم، أما الاستدلال المجرد فلا شك أن فيه مضرة عظيمة جدا. يا أخي الواحد نفسه إلى اليوم بيجد في نفسه شيئا من هذا، بيجد في نفسه شيئا من هذا، يأتي واحد سلفي مثلا ينقل كلمة مثلا صحيحة من كتاب سيد قطب في الظلال، وانت بالأمس كنت تقول سيد قطب والظلال والظلال والظلال، واليوم تقول وقال سيد في الظلال. عجيب، قال سيد في الظلال بعد كل ما حملت على سيد قطب؟ لا ينبغي أن يذكر هذا في الأنام ولا يذكر على عيدان أعواد المنابر حتى لا تمرر بدعته، ولا يقال لو كان مبتدعا لما نقر عنه الشيخ الفلان، لو كان مبتدعا لما كتب عنه فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عمر رضي الله عنه أن ينظر في غير القرآن من أوراق باطلة، فكيف بنا نحن، وهو عمر رضي الله عنه، فكيف بنا نحن. فالذي ينشرح له الصدر وعليه منهج السلف رحمهم الله تعالى هو أن أهل البدع لا يسمع لهم ولا يقرأ لهم ولا يذكرون بخير، ما يذكر الواحد إلا على باب التحذير فقط، لما لا تستدل بكلامه، ثم إنك لا تحتاج إلى النقل من كتب أهل البدع والأهواء أبدا ولو كان حقا. ليه؟ لأن الحق الذي عند أهل البدع موجود عند أهل السنة. هل يوجد حق عند رجل من أهل البدع ولا يوجد عند صاحب السنة؟ هذا مستحيل، فعلام إذن تتعنى في النقل. لهذا قال رحمه الله وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها، من جاء لمكتبة واحد وأحرق كتاب الضلال لا يضمن. لكن يبقى بقى فقه الإنكار دي مسألة أخرى، هل ممكن تتحرق هذا الكتاب فتقع مقتلة بسبب هذا؟ لا، واخد بالك؟ لكن لو قدرت ترميه في البحر ارميه في البحر، واحد بعت معاك مثلا كتب وكذا وما يعرفش اصلا الكتب دي ايه، فانت بتفر فيها لقيتها ايه في الظلال ارميها في البحر. ارميها في البحر، واذا رميتها في البحر فلا تخشى فيجوز الوضوء منه، لانه هو الحل الطهور ما هو الحل ميتته، لان هذا اصلا النجاسه الموجوده في هذا لا تغلب على البحر لانه بحر عظيم. لكن لو كان في اقل من ذلك، لو كان في ماء قليل، فاظن هذا لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، وبالتالي يجوز ايضا ان تتوضا من هذا الماء الذي انغمس فيه هذا الظلال، وغيره من كتب اهل البدع والضلال. قال المروذي: قلت لاحمد استعرت كتابا فيه اشياء رديئه، ترى ان اخرقه او احرقه؟ قال نعم. ترى ان اخرقه او احرقه؟ قال نعم. لكن كل هذا مضبوط يا اخواني بما اذا لم تقع مضره فيه، اما اذا وقعت مضره بسبب هذا لا. وكل هذا في فهذا يدخل في باب الانكار باليد ان كان لا يترتب على ذلك مضره والا فعل.
نعم. لو كلم الكتاب مثلا دي الاهل لبعض اهل البدع، لكن الكتب هذه لو تعرض للمنهج نفسه
تتكلم ولا عنه. حتى لو كانت كتب فيها وعظ وفيها كذا ينبغي الا نذكر امثال هؤلاء. نعم.
كيف نترك الكتب يعني نكتبها؟ مثلا كتب يتكلم عن دار الاخره، مثلا كتاب يتكلم عن اصحاب
موجود عند كتب في كتب السنه،
ولا نديها لحد خطيب او
خطيب يبقى انت بتديله كتاب محمد حسان عشان يقرا منه؟ كيف هذا اصلا؟ دول ينبغي نشوف نتكاتف على التكاتم، تكاتم ها اسماء هؤلاء في الامه، لا نريد ان يذكروا في الامه يا اخواني الا بالانتقاد. لا يذكروا في الامه الا بالانتقاد. يقول شيخ ابن القيم يقول: وقد راى النبي بيد عمر كتابا كتبه من التوراه واعجبه موافقته للقران، فتمعر وجه النبي حتى ذهب بعمر الى التنور فالقاه فيه. يقول ابن القيم: فكيف لو رأى النبي ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. أنا أقرأ في الزمخشري اللي يؤصل لمنهج المعتزلة، حتى إنه لو تعارض عقيدة المعتزلة مع اللغة، مع أنه لغوي، يقدم عقيدة المعتزلة على ذلك. وما يدريني يا أخواني ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فقد تخطف الشبهة الموضوعة في سياق فصاحة وغير ذلك، قد تخطف القلب، فالإنسان ما يأمن على قلب الحقيقة. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها. ليس على الأمة أضر منها. تنقل إيه بقى؟ تنقل إيه؟ تنقل لتشنع، تنقل لترد، مش تنقل تقول قال سيد في عبارة كده، تكون مثلا عبارة يعني أدبية عالية، تقول قال سيد. قال سيد إيه؟ قال سيد. نعم. طيب. قال فصل: وقال ابن أبي عمر قال ابن القاسم: سئل مالك رحمه الله تعالى عن فسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر، ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله ويقرأ إليه الدار والبيوت. قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا، لعله يتوب فيرجع إلى منزله. هذا الذي يأوي إليه أهل الفسق والخمر. سئل مالك عن هذا، ما يصنع به؟ رجل يدخل إليه الفساق ويشربون الخمر ويلعبون الميسر، قال: يخرج من منزله، طلع من منزله عقوبة له، ويقرأ إليه الدار والبيوت ونأجره. طيب قيل: ألا نبيع هذه؟ ألا تباع؟ قال: لا، لعله يتوب فيرجع إلى منزله. سبحان الله، شوف حرص السلف. هنطلع بقى ثلاث أرباع الناس من البيوت، هنطلع ثلاث أرباع الناس من البيوت يا أخوان. قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو ثلاثا أو مرتين أو ثلاثا، فإن لم ينتهي أخرجه وأخريت عليه وجرت عليه. قال ابن رشد: قد قال مالك في الواضحة إنها تباع عليه، خلاف قوله في هذه الرواية. قال: وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء، طب لو هو مستأجر ليس مالكا الدار، وأخرج منها وأخريت عليه ولم يفسخ قراءه فيها، قال: وفي كراء الدور من المدونة، نخرجه ونؤجرها في زمن إجارته. وقد روى يحيى بن يحيى أنه قال أرى أن يحرق بيت الخمار. قال وقد أخبرني بعض أصحابنا أن ملكا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الذي يبيع الخمر. قيل له فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال إذا تقدم إليه فلم ينتهي فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار. ده اللي هو بيبيع. أما لو بيشرب خمر فقط في بيته فهذا لا يتعرض له. ليه؟ لأن الخمر ليست حراما عنده. إنما المسلم بقى الذي يشرب ويأول الفساد ولو لم يبع قال أرى أن يحرق عليه بيته. طبعا من الذي يحرق يا إخوان؟ من الذي يعاقب الخمارين؟ ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يعاقب من باب التعذير، وباب التعذير واسع جدا يسلك فيه ولي الأمر المصلحة للناس. قال وحدثنا ليث أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر، وقال له أنت فويسق ولست برويشد، أنت فويسق ولست برويشد. طبعا البحيري بقى لو لقى حاجة دي يقول لك تعال تعال أنت كله بطلطة بتقول نحب أبيت اللي يشرب الخمر أو تعال. قاتله الله وقتل كل جاهل. يعني عايز ايه؟ يترك تترك البيوت يشرب فيها الخمور ويأوي إليها الفصاق وتنتهك فيها الأعراض، ما في عقوبات. نعم يحرق بيته إذا تقدمنا إليه مرة ومرتين وثلاثا، أترك الخمر لا توي الفصاق. فإذا ما استجاب فقد أعذر من أنظر، فلا حرمة له حينئذ، حتى يكون هذا ردعا لأمثاله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي العقوبات أعظم زجر، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. لكن نؤكد على أن مثل هذه العقوبات إنما مرجعها لولي الأمر، هو الذي يتأكد من ذلك وهو الذي يوقع العقوبة المناسبة في التعذير، لأن التعذير عقوبة غير مقدرة، فيرجع فيها إلى اجتهاد ولي الإيه؟ إلى اجتهاد ولي الأمر، ولا يترك الناس هكذا. طيب نقف عند اختلاط الرجال والنساء، ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. الله المستعان. وترك هذه الأشياء يا إخواني يشجع الفساق ويؤسد هؤلاء، وقد يعود الضرر على الإنسان نفسه في بيته وفي ولده. نعم.